الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي بشرح الحديث التاسع عشر من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بدأنا بشرح هذا الحديث ووصلنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذه الكلمة الخامسة في الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: اعلم علم اليقين أن كل الأمة وكل الناس، وسواء من الإنس والجن، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلذلك كما في الكلمة التي قبلها: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالأمة، إذا علمت علم اليقين أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن يستطيعوا أن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، أن هذا الشيء ستأخذه وستشفى من مرضك وسيأتيك الرزق الفلاني وغير ذلك، لن ينفعوك إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قد كتب هذا الشيء لك. فإذا علمت هذا العلم اليقيني، هنا يصبح قلبك متعلقا بالله تبارك وتعالى، تأخذ بالأسباب نعم، لكن لا يكون اعتمادك على سبب ولا على خلق. فالرزق بيد الله، والنفع بيد الله، والشفاء بيد الله تبارك وتعالى، فتجد قلبك متوكلا على الله تبارك وتعالى، وتفعل الأسباب لأنها أسباب فقط، ولا يكون يقينك واعتمادك على هذا السبب. هذه من الكلمات أيضا العظيمة كما في الكلمات التي سبقتها. وأيضا ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهنا يصبح عندك يقين وعندك قوة بالله تبارك وتعالى، فلا تخاف إلا من الله، ولا تخشى إلا الله تبارك وتعالى. فكل الأمة من إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على كلهم قولا واحدا على أن يضروك بشيء لن يستطيعوا أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا يعني ذلك أن أكون متهورا، أو أن أفعل ما لا ينبغي وأقول أنا لا أخشى ولا أخاف، لا، الأصل أن يتصرف الإنسان في حدود الشريعة، لكن إذا واجهه شيء معين أو ضرر معين وكان عنده هذا اليقين أنه لا يخاف إلا من الله ولا يخشى إلا الله، فهنا من كان حقيقة متوكلا على الله، مؤمنا بهذه بالله تبارك وتعالى وبهذه الكلمات من الله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة، يصبح عنده هذا اليقين أنه لا يخشى إلا الله، ويقف وقوفا صلبا، لأنه لن يضره أحد إلا إذا كتب الله تبارك وتعالى عليه هذا الأمر، وإذا لم يقدره الله، والله لو اجتمعت أمة بإنسها وجنها على أن يضروه لن يستطيعوا أن يضروه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي أقلام القدر، كتب القدر وانتهى. وجفت الصحف أي الصحف التي كتب عليها بهذه الأقلام بهذا المداد السائل، جفت ولن يتغير ما كتب في اللوح المحفوظ، والله تعالى أعلم. الكلمة الثامنة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والله تبارك وتعالى حتى يعرفك في الشدة، ما معنى يعرفك في الشدة؟ أي لا يهملك ولا يتركك في الشدة، لا يهملك ولا يتركك في الشدة. هذا الذي لا يهمل ولا يترك من الله تبارك وتعالى في شدته، هذا الذي تعرف على الله إيش في الرخاء. فإذا أنت تعرفت على الله في الرخاء وتقربت إلى الله وأنت في حال الصحة وفي حال الغنى وفي حال القوة وفي حال الشباب، فإذا تعرفت على الله وكنت في حال قوتك ورخائك وغناك، تتقرب إلى الله بالطاعة وتجتنب المعاصي وتتقي الله وتخشى الله تبارك وتعالى وتكثر من الطاعات، فهذا الذي يتعرف إلى الله في الرخاء الله تبارك وتعالى يعرفه في الشدة، أي عندما تقع عليه الشدة يعرفه، بمعنى أنه لا يهمله ولا يتركه في هذه الشدة. الكلمة التاسعة: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. اعلم أيضا هذا العلم، علم اليقين، أن ما أخطأك أي قدر أن يخطئك في القدر أنه ليس لك، هذا الأمر ليس لك، لم يكن ليصيبك. فلو اجتمعت الأمة أن يعني ينفعوك بهذا الشيء، أي يأتي لك، فلن ينفعوك إلا إذا كتبه الله لك. والأمة أيضا إذا يعني أرادوا أن يضروك بشيء وهذا الشيء مقدر أنه سيخطئك، يعني لن يصيبك، فلن يستطيعوا أن يضروك. وما أصابك سواء من خير أو شر فلم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك، لأن الله تبارك وتعالى بما أنه قدره لن يخطئك، ولن يستطيع أحد أن ينفعك عنك، أن يدفع عنك هذا الخير أو أن يدفع عنك الشر. الكلمة العاشرة: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر لا يكون إلا مع الصبر، لا يأتي الإنسان وينتظر النصر وهو لم يعمل، وهو لم يعمل. فلا بد حتى تنتصر أن تصبر وتتعب حتى تصل إلى النصر، حتى تصل إلى النصر. فهذا الذي يريد الجنة لن يدخل الجنة وهو يعني لن يكون سبب دخول الجنة هو جلوسك هذا هكذا من غير طاعة، أو تكون متبعا لهواك فتذهب، ما يعني إذا أملى عليك هواك أن تشرب الخمر تشرب الخمر، أملى عليك هواك أن تزني تزني، وتقصر في الصلوات وتقصر في الزكوات وفي غير ذلك من هذه الأمور، فلن تحصل على النصر، لن تحصل على النصر. فلا بد حتى تنتصر من التعب، من العمل بالطاعات، تصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا تقصر في الطاعات والواجبات، لا بد أن تصبر على معاصي الله تبارك وتعالى. فهذه المعصية إن علمت أن هذا العمل يغضب الله تبارك وتعالى، فيجب أن تصبر على هذه المعصية ولا تأتيها وأن تبتعد عنها إذا أردت أن تنتصر. والصبر أيضا الثالث هو الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، فلا تتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. فهذا إذا صبرت على طاعة الله وصبرت عن معصية الله وصبرت على أقدار الله، فهذا لا شك أنه يكون من بعده الصبر، فلا نجاة ولا نصر إلا بالصبر. وكما قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيبتلى المرء أولا أم يمكن؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فلن تمكن التمكين القوي إلا بالبلاء، لذلك الأنبياء ما ارتفعوا إلا بهذه الابتلاءات. الابتلاء في الطاعة كما سيأتي معنا في تفسير سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فابتلاه تبارك وتعالى بأوامر، فاستجاب إبراهيم عليه السلام وصبر على أوامر الله وطاعة الله، ونهاه عن نواهي فصبر وانتهى عن هذه النواهي. وابتلاه الله تبارك وتعالى بأن قذف في النار، وابتلاه الله تبارك وتعالى بالنمرود وبقومه، وابتلاه وأمره بقتل ابنه، وابتلاه من هذه الأمور. فابتلاه في الطاعة وفي المعصية، وابتلاه أيضا في الأقدار، فصبر إبراهيم عليه السلام فنال هذه الدرجة العظيمة، فأصبح للناس إمام. وأن الفرج مع الكرب، وكما يقال: كلما اشتد الكرب كان الفرج قريبا، اشتدي أزمة تنفرجي، كلما اشتد الكرب كلما قرب الفرج. وأن مع العسر يسرا، فكلما تعسرت عليك الأمور، هنا يصبح توجه في القلب إلى الله تبارك وتعالى، لأن كلما تعسرت الأمور يزداد اضطرار الإنسان لربه. فكلما زاد الاضطرار في القلب كلما كانت الدعوة مستجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فكلما اشتد الكرب واشتد العسر، اشتد تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، فكان بعد الكرب الفرج، وكان بعد العسر اليسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر معرف، فالعسر الأول هو العسر الثاني، وكان مع العسر الأول يسر أول ويسر ثاني. لذلك قال ابن عباس في هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين. والله تعالى أعلم. ثم ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله يعني بعض الفوائد، وإن شاء الله نكون قد يعني مررنا على هذه الفوائد كلها. ومن الفوائد وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، و من الفوائد تسلية الإنسان عند حصول المصيبة أنه لا يجب عليه أن يندم عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن يتحلى بالصبر كما قال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فكل مصيبة ما أصيبت إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله ويكون قلبه معلق بالله ويصبر على هذه الأمور، يهدي الله تبارك وتعالى قلبه، فيعلم أن هذه المصيبة سبب في تكفير الذنوب ورفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. وأيضا من الفوائد أن النصر مع الصبر، كما قال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهنا يخبر الله تبارك وتعالى: دخول الجنة ليس بالأمر السهل، يجب أن تطيع الله وتجتنب المعاصي وأن تصبر. حتى الرسل صبروا، لذلك قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل، يعني يعني مصائب كثيرة، و صب مع ذلك صبروا. فقال الله تبارك وتعالى أن مع الصبر يكون النصر، لذلك قال تبارك وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. والله تعالى أعلم. ثم ذكر الحديث 20، وهو حديث أبي مسعود الأنصاري. قال عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهو من كلام النبوة الأولى، أي من النبوة السابقة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن مما أدرك الناس، أي بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، أي من كلام النبوة السابقة، هذه الكلمة من كلام الأنبياء السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله الحياء. فالإنسان الذي عنده حياء إذا فعل فعلا لا يحسن ولا يجمله ولا يزينه وفيه خطأ معين، هنا الذي عنده حياء يصبح عنده انفعال في النفس. هذا الانفعال في النفس هذا هو الحياء، والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شعبة من الإيمان. لكن متى يكون الحياء مذموما؟ يكون الحياء مذموما عندما يعني يمنعك هذا الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عن قول الحق، فهنا يكون الحياء مذموما. أما إذا فعل الإنسان شيء خطأ وهذا الفعل يشينه ولا يزينه ويستحي من هذا الفعل، فهذا من الإيمان، هذا من الإيمان، فالحياء شعبة من الإيمان. وللحديث معنيان: المعنى الأول: إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأنه لا حياء عنده. فالذي لا حياء عنده إذا لم يكن عندك حياء ستفعل إيش؟ ما تشاء. وهذا هو المعنى الأول، فيكون الحديث هنا بمعنى الذم، بمعنى الذم، أي إذا لم يكن عندك حياء سوف تصنع ما تشاء. إذا لم يكن عندك حياء تصنع ما يشاء، هذا هو المعنى الأول، والله تعالى أعلم. المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ العثيمين، وإن كان الأول أرجح، المعنى الثاني: إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنعه ولا تبالي، فاصنعه ولا تبالي إذا كان هذا الفعل لا يستحي منه. أما المعنى الأول الذي ذكرناه، إذا لم يكن عندك حياء فهنا سوف تصنع ما تشاء، ولن تستحي من فعل الأخطاء والأمور التي تشين، والله تعالى أعلم. وذكر الشيخ هنا رحمه الله أن ما يؤثر عن النبوة الأولى، أي شرع ما قبلنا، على ثلاثة أقسام. شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام: ما شهد شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول. وهذه المسألة أصولية، يقولون: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. فإذا شرع من قبلنا ينقسم ثلاثة أقسام: من شرع من قبلنا ما يشهد شرعنا بصحته، فإذا شهد شرعنا بصحته أخذنا به، لأن شرعنا أتى بصحته. القسم الثاني من شرع ما قبلنا ما شهد شرعنا ببطلانه فهذا مردود. القسم الثالث ما لم يرد في شرعنا لا تأييده ولا تفنيده فهذا يتوقف به ويجوز أن نخبر به إذا لم يخالف شرعنا ولم يأتي في شرعنا تصديقه، يجوز أن نتكلم به لكن لا نصححه ونقول هذا من أخبار أهل الكتاب أو من الشرائع السابقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والله تعالى أعلم. وذكر أيضا من الفوائد هنا الشيخ العثيمين رحمه الله أن الحياء فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى يجب أن نستحي من الله تبارك وتعالى، فلا يرانا حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا. والحياء الثاني الحياء من المخلوق، فيكون بأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم ذكر حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي كلمة في الإسلام، أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الصحابي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال له: قل لي قولا فيه حد فاصل يكون جامعا مانعا لا أسأل أحدا غيرك، يعني لا يسأل أحد من أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتان الكلمتان، وهاتان الكلمتان عليهما مدار الإسلام، عليهما مدار الإسلام. الكلمة الأولى آمنت بالله، الكلمة الثانية استقم، الكلمة الثانية استقم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقل آمنت بالله، آمنت بالله يكون هنا يشمل هذا الإيمان القول بالقلب والقول باللسان، لأنه قال قل آمنت بالله، يعني قل بقلبك وقل بلسانك، قل بقلبك وقل بلسانك آمنت بالله، أي أقررت واعترفت بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ويكون عندك إيمان في قلبك، تقول في قلبك وبلسانك آمنت بالله. ثم استقم، أي سر على الصراط المستقيم، على الصراط المستقيم الذي جاء به الله تبارك وتعالى عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا جماع الدين كله، لأن الإيمان بالله يتضمن الإخلاص في العبادات، والاستقامة تتضمن السير على شريعة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الدين، إخلاص ومتابع. فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص وبالمتابع. فإذا آمنت بقلبك وذكرت ذلك بلسانك ثم استقمت بجوارحك على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهنا تكون قد يعني قبل عملك وسرت على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.